وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وشرعنا في إملاء بحث متعلق بالحكم الشرعي، وتكلمنا عن الحاكم وعن المحكوم فيه، وقلنا أن شروط صحة التكليف بالفعل أن يكون الفعل معلوما للمكلف علما تاما، الشرط الثاني أن يكون الفعل معدوما، الشرط الثالث أن يكون معلوما أن التكليف صادر ممن له سلطان التكليف، الشرط الرابع أن يكون الفعل المكلف به مقدورا عليه من المكلف. هذا الذي أمليناه، وبناء على ذلك لا تكليف إلا بمقدور. وقلنا أن الأصل في كل ما كلفنا به ربنا عز وجل يا سيد محمد في مقدورنا أم لا؟ في مقدورنا. طب ومن قال أنه ليس في مقدوره يلزمه يا شيخ علاء؟ أحسنت، يلزمه الدليل. يبقى كل التكليفات الشرعية في مقدورنا. طيب جاء أخونا السيد قال لك لا، التكليف ده ليس في مقدور، دليلك ما الدليل على أن ما كلفنا به ربنا عز وجل في هذه المسألة ليس في مقدورك؟ إن كنت صادقا في كلامك ائت بدليل. ومن ثم ليس كل من ادعى أن التكليف ليس في مقدوره تقبل دعواه، بل لابد أن يبرهن على صحة دعواه بالأدلة الشرعية. وقلنا أن التكليف بما لا يطاق وهو ما يسمى بالتكليف بالمستحيل. قلنا أن المستحيل نوعان، مستحيل لذاته فهذا نقطع بعدم تكليف الرب عز وجل لنا، وهو كالحركة والسكون في وقت واحد من شخص واحد في مكان واحد، هذا نقطع باستحالته مش موجود. وقلنا التكليف بالمستحيل، ولكن هذا المستحيل ليس لذاته بل لغيره، هذا مشروع وموجود والإجماع منعقد عليه. وقلنا أن المستحيل لغيره أي مستحيل لعلم الله عز وجل بأنه لا يكون. وضرب علماء الأصول مثلا لذلك تكليف أبي جهل وأبي لهب وغيرهما مما دل الدليل الشرعي على أنهم مخلدون في النار، هذا مقبول عقلا والإجماع منعقد عليه. ليه؟ لأن هذا مستحيل لغيره وليس لذاته. وقف بنا الحديث وقلنا ولا يصح شرعا تكليف المكلف بأن يفعل غيره فعلا أو يكف غيره عن فعل، لأن فعل غيره أو كف غيره ليس ممكنا له. مش وصلنا لديت ولا لسه؟ آخر حاجة إيه؟ ها؟ قاعد عليا بس ايه؟ اي اي نعم. وانا تعرضت في هذه المسألة وقلت لكم يا اخوانا اربعوا على انفسكم، اذا وجدت من هو تحت ولايتك خرج عن الشرع وتفلت منه، كأن يكون ابن أو غيره، وأنت تحاول جاهدا أن تلزمه بالشرع وهو يتأبى. طيب ما الشرع المطهر والأدلة؟ بل النص الصريح في كتاب الله عز وجل، قال ربنا عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن له تبع لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف، يعني لا تكلف نفسك ما لا تطيق. يبقى ابنك أمرته فلم يأتمر، زجرته فلم يأتمر، ضربته فلم يأتمر، خلاص ثق تماما ليس عليك مؤاخذة من قبل الشرع. يبقى مسألة يعني بالضبط، وبس هنا شرط ألا يكون الفعل المطروق يؤدي إلى كفر من ترك، واخد بالك؟ يعني مثلا عندك مثلا زوجة لا تصلي وسلكت معها جميع السبل المشروعة من وعظ ومن هجر ومن ضرب، ومع ذلك قالت رسو ألف سيف ما نصلي. وبالمناسبة الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وديت من كلامه الذي ينبغي أن يقرأ بتأمل بتأمل. والشيخ الألباني كلامه هذا الذي سأسمعك إياه سبقه إليه الإمام ابن القيم. حصل الكلام إيه؟ بيقول: ويستبعد أن يؤتى برجل لا يصلي ويعرض على السيف ويرى النطع مبسوطا والسيف مسلولا ويقال له صلي وإلا ضربنا عنقك، فقال لم أصلي. الشيخ الألباني بيقول في هذه الحالة يستحيل أن يكون في القلب إيمان، يستحيل في الحالة هذه شخص يقول له سيضرب عنقك الآن إن لم تصلي، قال لك مش مصلي، ولكن يرى النطع مبسوط والسيف مسدود والسيف جاهز إلى غير ذلك، قال لك لا في الحالة دي. يبقى بناء على هذا عندك امرأة لا تصلي وسلكت معها السبل وأصرت على الصلاة، لا لابد أن يكون لك موقف، بعكس مثلا أن تكون تقع في الغيبة والنميمة أو شيء من التبرج، لا في هذه الحالة الأمر يحتمل. أما أنت أو بمعنى أدق لو احتملت لا تعاب، بعكس ترك الصلاة أو الوقوع في أعمال كفرية شركية أو الضيافة. يبقى لابد أن نراعي هذا في أنفسنا، لأن البعض من شدة حميته وحميسه للدين يريد أن يحمل الخلق جميعهم على الشرع، وهذا محمود فيه، ولكن لا تكلف نفسك ما لا تطيق، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. ومن هنا قرر علماء الأصول أنه لا يصح شرعا تكليف المكلف بأن يفعل غيره فعل أو يكف غيره عن فعل، اكتب أو يكف غيره عن فعل، لأن فعل غيره أو كف غيره ليس ممكنا له. وبالمناسبة الله يبارك فيكم، أي أخ تفوت أي كلمة ما يسألش زميله، اسألنا، لو رفضت الجواب أو تمعر وجهي سيب الجامع واخرج أو خدني معاك، لأن الخلل بيجي منين؟ ممكن أخوك الذي سألته أشكلت عليه اللفظة فأملاها لك خطأ وترجع تنسي الخطأ بلي أنا. الأمر أمر دين، الأمر أمر دين، أرجو أن تراعي ذلك. نعم حاضر. يبقى ولا يصح شرعا تكليف المكلف بأن يفعل غيره فعلا، بأن يفعل غيره فعلا أو يكف غيره عن فعل، لأن فعل غيره أو كف غيره ليس ممكنا له. ليس ممكنا له. وعلى هذا، وعلى هذا لا يكلف إنسان بأن يزكي أبوه أو يصلي أخوه، بأن يكلف إنسان بأن يزكي أبوه ويصلي أخوه. يعني مثلا أنا هكلف الشيخ علاء، أقول له يا شيخ علاء أنت مكلف أمامنا بأن يزكي أبوك، طب أنا ذنبي إيه أعمل له إيه هنا؟ أو يصلي أخوك، خلاص. يعني بمعنى إن لم يزكي أبوك تأثم، لم يقل بذلك أحد، إن لم يصلي أخوك تأثم، لا أنا أأثم لو أن الشرع أمرني بهجره أو بتمعر وجهه في وجهه وبعدم مصاحبته وبعدم رد السلام عليه، الشرع يؤاخذني. أما أنك تؤاخذني لأنه لا يصلي، لا، أدي معنى كلمة وعليه أن الإنسان لا يكلف إنسان بأن يزكي أبوه أو يصلي أخوه أو يكف جاره عن السرقة أو يكف جاره عن السرقة. وكل ما يكلف به الإنسان مما يخص غيره وكل ما يكلف به الإنسان ما يخص غيره هو النصح هو النصح والأمر نعم. وكل ما يكلف به الإنسان مما يخص غيره هو النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا مقدور عليه وهذا مقدور عليه. هذا ترجع إلى ماذا؟ النصح والأمر بالمعروف والنهي دل عليه. يبقى جاري يفعل ويفعل ويفعل خلاص أنصح أحتسب عليه أبدأ أطبق عليه الهجر بالضوابط الشرعية وباستشارة العلماء. أما أنني أكلف نفسي ما لا أطيق لا هذا يؤدي عيادا بالله إلى نفرة منك من المجتمع وعليه من المفاسد والشرور ما لا يعلمه إلا الله. أول السطر نعم. وهذا مقدور عليه. تعلمون إخواني لو هذا الشيء اللي هو مقدور اللي هو النصح والاحتساب على الجاري أو الصديق أو الكلام ده قمنا به حق القيام لتبدلت وغيرت الأمور. وأوضح برهان على أن الكل يتخلف عن هذا مشاركة الغير في المعاصي وفي البدع. فلان عمل فرح عمل مأتم لأبيه لأخيه انظر كم من يشاركه في بدعته أو في معصيته. طب انت ما قمت. وممكن بقى الشيء العجيب تجد من ذهب ليشارك ينكر وإن سألته تقر هذا يقول لك لا لا أقر. طب ما الذي ذهب بك ولا عذر لك في ذلك أبدا. ودعك بقى من الشنشنة التي يتشدق بها من يميعون القضايا المصلحة والمفسدة وقطعة الرحم وهذا الكلام. لا هذا بعيد هذا بعيد. فليس هناك شر أعظم من أن تشارك في بدعة وليس هناك شر من أعظم من أن تشارك في معصية. اكتب عندك. وكذلك لا يصح شرعا أن يكلف الإنسان بأمر من الأمور الجبلية. وكذلك لا يصح شرعا أن يكلف الإنسان بأمر من الأمور الجبلية التي هي مسببات لأسباب طبيعية التي هي مسببات لأسباب طبيعية. وكذلك لا يصح شرعا أن يكلف الإنسان بأمر من الأمور الجبلية للإنسان التي هي مسببات لأسباب طبيعية لا كسب للإنسان فيها ولا اختيار لا كسب للإنسان فيها ولا اختيار. مثال ذلك الانفعال عند الغضب والحمرة في الوجه عند الخجل والحزن والفرح والتنفس وغيره. كالانفعال عند الغضب والحمرة عند الخجل والحزن والفرح والتنفس. يعني واحد أغضبك فبناء على الذي صدر منه انت غضبت فانتفخت أودادك واحمر وجهك. ما ينفعش أبدا نكلفك بعدم الغضب. أكلفك إزاي؟ ده أمر جبلي. واخد بالك، ولا دخل للإنسان فيه ولا كسب لك. يعني مثلا امرأة في خدرها فتعرضت لموقف تكلمت فيه مع أجنبي فاحمر وجهها واشتد عرقها وكادت أن تسقط من شدة حيائها، هنا لا يصح شرعا أن نقول إياك وحمرة الوجه والعرق والحياء، ما لذا أمر إيه جبلي. يبقى الأمور الجبلية التي جبلنا ربنا عز وجل عليها لا يصح التكليف إيه بها. واضح يا مشايخ؟ نعم يا أخي جزاك الله حرصا، ستأتي بعد دقائق، اكتب عندك. الأدلة على ذلك ما رواه الترمذي وأبو داود بسند صحيح. الترمذي وأبو داود بسند صحيح. برضو بذكركم بمسألة الاختلاف بين أهل الاختصاص في تحسين وتصحيح وتضعيف بعض النصوص، أرجو أن يتسع صدرك، بنبهه أرجو أن يتسع صدرك. يعني حتى إن أحببت رجلا وضعف نصا لا تلوم على من أخذ به واعتبره صحيحا، طالما أن الأمر واسع ياريت ناخد بال. وبقولها عشان الحديث اللي جاي، قال روى الترمذي وأبو داود بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين أزواجه ويعدل. يقسم بين أزواجه ويعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك، اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. افتح قوس، يعني القلب. فيما تملك ولا أملك يعني القلب، أي الميل القلبي. اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. واضح يا مشايخ المسألة دي؟ يبقى بناء على ذلك تكليف الإنسان من الرب عز وجل بأمور هي من جبلتك وجبلت عليك عليه ولا دخل لك فيها ولا اختيار ولا كسب، هذا مما تأباه الشريعة. اكتب اول السطر. واذا ورد في بعض النصوص ما يدل ظاهره، واذا ورد في بعض النصوص ما يدل ظاهره على ان فيه تكليفا بما ليس مقدورا للانسان، وإذا ورد في بعض النصوص إلا هنا سأل عليها اللي هي مسألة الغضب، وإذا ورد في بعض النصوص ما يدل ظاهره على أن فيه تكليفا بما ليس مقدورا للإنسان، بما ليس مقدورا للإنسان. خليك معايا يا شيخ محمد، احنا قلنا ايه شرط المحكوم فيه اللي الشرع هيحكم فيه ويلزمك به؟ أن يكون ايه في مقدورك، مظبوط؟ يعني في مقدورك مثلا إياك أن تحلق لحياتك، في مقدور، واخد بالك؟ إياك أن تزبل إزارك، إياك أن تصلي في مسجد به قبر، إياك أن تستغيث بغير الله، ده كله في مقدورك، واخد بالك؟ ولكن تكليف بما ليس في مقدورك لا. فالعلماء أضافوا إلى ما ليس في مقدور العبد إن يكون شيء جبلت عليه. يعني واحد اتجوز 4 نساء وبيميل لواحدة، قلبه متعلق به، ولكن في المبيت زي بعضهم، في الأكل والشرب زي بعضهم، في الإتيان زي بعضهم على قدر استطاعته، ولكن بيستريح لدي، يروح يتم يتكلم معها طول الليل، التاني يخش من هنا ينام من هنا، واخد بالك؟ خلاص. يبقى هذا إيه؟ ليس ها؟ ليس فين؟ ليس في مهضورة. عاوز إيه شرح؟ نعم. نعم هذا هذا اللي هو في قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. هو الرجل تكون عنده المرأة فيرغب عنها فتقول لا تطلقني ووهبت ليلتي إلى كذا أو اختر ما تشاء، هذا جائز، هذا جائز، ولكن طبعا شرط أمن الفتنة إلى غير ذلك. نكمل يا مشايخ. يبقى بناء على ذلك يا محمد لا تكلفة إلا به مقدور. يبقى الشيء اللي هو في جبلتك يعني خلقنا عليه التكليف ما ينفعش به. طيب وردت بعض النصوص الشرعية تدل ظاهرها على أن الله كلفنا بما جبلنا عليه. أهو الآية الثانية. وإذا ورد في بعض النصوص ما يدل ظاهره على أن فيه تكليفا بما ليس مقدورا للإنسان، وصلنا لهذه من هذه الأمور فهو ليس على ظاهره، من هذه الأمور فهو ليس على ظاهره. وبتحقيق النظر فيه، وبتحقيق النظر فيه يتبين أنه تكليف بما هو مقدور، وبتحقيق النظر فيه يتبين أنه تكليف بما هو مقدور. مثال ذلك بما هو مقدور يعني الشيء اللي احنا ظننا ان ده شيء ده انا جبلت عليه، وازاي الشرع يقول لي لا تغضب، يعني طب انا لازم اغضب كما قال القائل من استغضب فلم يغضب فهو حمار معايا. ولكن طيب كيف يقول النص الشرعي لا تغضب والغضب ده الانسان لا يتملكه؟ يعني اي انسان فينا مهما كان اغضبك انسان تغضب، ولكن درجات الغضب تتفاوت، من من لا يتمالك نفسه ويبدأ يتكلم بأمور ما ينبغي، ومن من يحمر وجهه وتنتفخ أوداده ويمسك لسانه، ومن من يتأثر تأثرا يعني دقيقا أو قليلا حسب قدرته على تملكه في نفسه، ولكن يغضب لازم يغضب. واضح يا مشايخ؟ اكتب عنده. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما استوصاه رجل، لما استوصاه رجل قال لا تغضب، افتح قوس، رواه البخاري من حديث أبي هريرة. ظاهر النص أنه تكليف بما ليس بمقدور، وبالنظر والتحقيق أنه تكليف بما ليس بمقدور، وبالنظر والتحقيق نجد أن قوله، نجد أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب تحتمل أمرين، لا تغضب، نجد أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب تحتمل أمرين. وده دائما نقول لكم يا أخي مشايخ ما تستعجلوش وارجعوا لكلام العلماء. اكتب عندك. الأمر الأول الأخذ بالأسباب التي توجب حسن الخلق، الأخذ بالأسباب التي توجب حسن الخلق من الكرم والحلم والصبر ونحوها، الأخذ بالأسباب التي توجب حسن الخلق من الكرم والحلم والصبر ونحوها. أدي معنى كلمة لا تغضب، يعني خذ بالأسباب التي تجعلك من أحسن الناس خلقا. الأمر الثاني وهو الأولى، إذا غضبت فلا تعمل بمقتضى الغضب، إذا غضبت فلا تعمل بمقتضى الغضب. واضح يا مشايخ؟ يعني أغضبك إنسان ما يبدأش تسترسل، لا لا تعمل بإيه؟ بمقتضى الغضب. عنوان في وسط السطر المحكوم عليه. المحكوم عليه، وهذا الذي من أجله تكلمنا عن هذا المبحث. المحكوم عليه، يبقى خدنا الحاكم مظبوط، وخدنا الايه المحكوم فيه، والامر الثالث اللي هو الايه المحكوم عليه. اول السطر هو الشخص الذي تعلق خطاب الشارع بفعله، هو الشخص الذي تعلق خطاب الشارع بفعله وقوله، بفعله وقوله، ويسميه علماء الأصول بالمكلف. حاضر. هو الشخص الذي تعلق خطاب الشارع بفعله وقوله ويسميه علماء الأصول بالمكلف. يبقى بناء على ذلك أقوالي وأفعالي وأقوالك وأفعالك خطاب الشارع تعلق به. تعلق به يعني ايه؟ يعني معناه أي قول يصدر مني ومنك وأي فعل يصدر مني ومنك، هذا القول وذاك الفعل إما أن يكون واجبا أو مستحبا أو مباحا أو مكروها أو محرما، ما عندناش غير كده. يبقى كلمة صدرت منك حكمها ايه؟ ومن اجل هذا اذا عقل المسلم هذا المبحث سيدقق في كلامه وفي افعاله. يبقى خطاب الشارع المتعلق باعمال الشخص هذا او بفعله، والذي يسميه العلماء ايه؟ المكلف. اكتب عندك: ولكي يصح التكليف للآدمي يشترط فيه شرطان مجتمعان. ولكي يصح التكليف للآدمي يشترط فيه شرطان مجتمعان. واضح ماشي كده؟ يبقى أصبح علشان إيه؟ كلامي وأفعالي خطاب الشارع ينزل عليها يبقى فيها شرطين اتنين، والشرطين مالهم؟ إيه معنى مجتمعين؟ إيه معنى الاختلاق؟ يعني أحسنت، لا يتخلف أحدهم ويبقى الآخر، الاتنين مع بعضهم. فإذا تخلف أحدهم وبقي الآخر يبقى التكليف ما يصحش. معايا يا إخوانا كده؟ يبقى لكي يصح تكليف الآدمي، تكليف يعني خطاب الشارع تعلق بأقوالك وأفعالك، يشترط فيه شرطان مجتمعان. اكتب عندنا: الشرط الأول فهم خطاب الشارع، فهم خطاب الشارع. الشرط الثاني أن يكون أهلا لما كلف به. طب اسال سؤال كده خارج عن موضوعنا بس بذكرك بحاجه. الكلام اللي احنا عم نتكلم فيه ده ونمليه عليكم، من اين جاء به العلماء؟ استقراء النصوص الشرعيه، لان الصحابه ما اتكلموش في الموضوع ده خالص، واخد بالك؟ ولا التابعين. قلنا اول من تكلم في هذا الذي امليه عليكم الامام الشافعي في الرساله، عشان كده العلماء بيقولوا ايه مصادر اصول الفقه اول مصدر استقراء النصوص الشرعيه. يبقى لما استقرأوا النصوص الشرعيه سواء من الكتاب او السنه وصلوا لهذه المعلومات، لان البعض يا اخواننا وصل به الحمق انه بدا يهمل علوم الاله، وده خطا، ويتقيد بالنصوص فقط، وده من الزلل، خطا كبير. ومن أجل هذا تجد من الكلام الماتع للإمام أحمد رحمه الله في الإمام الشافعي، وده من الإنصاف. يقول كان الفقه قفلا على الناس ففتحه الله بالإمام الشافعي. يعني تخيل بقى قفل مش عارف فين يفهموا حاجة، ففتحه الله بالإمام الشافعي. الشافعي عمل ايه؟ جاب الرسالة وبدأ يصنف في الأصول والمكلف والتكليف والمحكوم فيه والمحكوم عليه والحكم الشرعي وأنواعه إلى غير ذلك. فعشان كده أوصيكم يا أخوانا أن تعتنوا عناية تتناسب مع منزلتكم في الدعوة بعلوم الآلة، اللي هي سواء بقى أصول الفقه، القواعد الفقهية، علم المصطلح، أصول التفسير، النسخ والمنسوخ إلى غير ذلك. دي تحتاج منك إلى عناية ودراسة. يبقى كم شرط يا مشايخ؟ الأول أن إيه؟ فهم خطاب الإيه الشارع. الشرط الثاني أن يكون أهلا لما إيه؟ لما كلف به. أولا فهم خطاب الشارع. فهموا خطاب الشارع. والمراد بالفهم تصور معاني الألفاظ، تصور معاني الألفاظ التي بها التكليف، التي بها التكليف، بها التكليف، تصور معاني الألفاظ التي بها التكليف. وكلمة تصور معاني الألفاظ أي معرفة معاني الألفاظ. يعني إيه؟ الله سبحانه وتعالى قال لي في القرآن فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ده بيأمرني سبحانه وتعالى. طب أنا لا فاهم إيه معنى اجتنب، ولا فاهم إيه معنى الرجس، ولا فاهم إيه معنى الأوثان، يبقى هكلف إزاي؟ هعمل إيه؟ يبقى أول خطوة فهم خطاب الشارع. إيه معنى فهم خطاب الشارع؟ تصور معاني الألفاظ التي ورد بها التكليف. وردي بركة مشايخ. ومن أجل هذا قوله عز من قائل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي بلغة قومه. ليه؟ حتى يفهموا. طب يفهموا ليه؟ حتى يمتثلوا. ويمتثلوا ليه؟ لأن هو العلة الغائية من الخلق. يبقى كيف أكلف أحدا بأمر هو لا يستوعبه أو لا يفهمه؟ ده تكليف تكليف بما ليس بمقدور. واضح يا مشايخ؟ ومن أجل هذا هنيجي بقى نتعرض لمسألة بعد قليل، اللي هي مسألة إيه؟ فهم الحجة أو سماع الحجة، الشنشنة التي يشنشن بها الكثير ليجعلوا الناس يتفلتوا من الشريعة تحت مسمى لم يفهم الحج. لا، يبقى أول شرط فهم خطاب الشارع. إيه المراد؟ تصور معاني الألفاظ التي بها التكليف. اكتب عندك ووجه ذلك، ووجه ذلك أن الغرض من التكليف الامتثال، معيش حاطف؟ أن الغرض من التكليف الامتثال. صح يا مشايخ؟ أحد عنده خلاف في ديت؟ عندك خلاف يا صدرة الشيخ؟ عندك خلاف يا ولدي؟ يبقى أنا بأكلف لكي إيه؟ أمتثل. طب خد بالك معايا يا شيخ علاء، كلفنا ورضينا بالتكليف وأقررنا ولم نمتثل، ينفع؟ يا ريت نفهم. يبقى الشارع لما كلفنا عشان نمتثل، وده اللي قاله خالد بن إبراهيم أبو ثور لما قال ماذا أراد الله من العباد لما قال لهم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ماذا أراد شرعا؟ هل أراد الإقرار أو الامتثال أو الاثنين معا؟ معايا يا رجالة؟ السؤال واضح؟ السؤال واضح يا شيخ؟ ماذا؟ ده كلام خالد بن إبراهيم أبو ثور إمام فحل من علماء القرن الثاني. قال ماذا أراد الله من العباد لما قال لهم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ ثلاث احتمالات: أراد الإقرار يعني أقر إن ربنا قال الكلام ده، أراد الامتثال أي أمتثل، أو أراد الإقرار والامتثال. كل العلماء قالوا الإقرار والامتثال، مظبوط؟ الإقرار والإيه؟ والامتثال. فإن قال أراد الإقرار فقط كفر بالله، وكلمة أراد الإقرار فقط كفر بالله ده كلام المرجئة وده كلام الصح، وإن أراد الامتثال فقط كفر بالله. يعني يقول إيه الله سبحانه وتعالى لما قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال لك لا أنا أريد منكم الامتثال فقط، أما الإقرار ده لا أريده. اللي يقول الكلام ده كفر بالله، وكذلك اللي يقول أراد الإقرار فقط كفر بالله، بل أرادهما معا اللي هم يا شيخ الأحسنت الإقرار والامتثال. نرجع بعد كده نقول طيب لما أرادهما معا ما تقولون، خد بالك، ما تقولون في رجل قال سأمتثل كل ما أمر به الشرع ولا أقر به؟ يعني يا محمد قال لك أنا هصلي وكل سنة هروح حج وفي رمضان هروح أعتمر، بس أنا مش معترف بالكلام ده خالص، حكمه يا محمد كفر بالله، مع أنه إيه ممتثل يعني عمره في حياته ما اقترب من امرأة بزنا ولكن مش معترف ان الزنا حرام. قال لك انا ما عمري ما زني بس مش حرام، يبقى ما اقر بالتحريم. يبقى هنا ايه؟ رجل قال، اهو يقلل المرجئ، رجل قال ما تقول في رجل قال سأمتثل بكل ما امر به الشرع ولكن لا اقر؟ المرجئ قالوا كفر. طيب المثال اخر بقى، ماذا تقول في رجل قال اقر بكل ما جاء به الشرع ولا امتثل؟ المرجئة قالوا مؤمن محترم. طب ازاي؟ فلما جعلته باحدهما كافرا ولم تجعله بالاخر كافرا؟ ده تناقض منك. والا نرجع للاصل، يبقى الله سبحانه وتعالى لما قال اقيموا الصلاة واتوا الزكاة ما اراد منا الاقرار والامتثال، بل أراد الإقرار فقط، وهذا عياذا بالله زندقة. واضح يا مشايخ؟ يا ريت تاخدوا بالكم. اكتب عندك، قلنا آخر حاجة إيه؟ وجه ذلك أن الغرض من التكليف الامتثال، ولن يمتثل المكلف بدون فهم خطاب الشارع. ولن يمتثل المكلف بدون فهم خطاب الشارع. ولن يمتثل المكلف بدون خطاب الشارع. نعم؟ نعم تدخل فيها. لا بص انا عاوز اقول، عاوز اعرفك على حاجه، عاوزين نفهم ايه معنى الاقرار والامتثال. الاقرار اللي هو التصديق، واخد بالك؟ يعني بالضبط كده، انت دخلت علي المسجد وقلت لي يا عادل حصل كت وكت وكت، وانا عهدي بك وعهدك بيه ما بتكذبش، قلت لك انا مصدقك واقر بكلامك، ده اسمه اقرار وتصديق. لذلك من الشيء العجيب ان الجماعه المشركين كأبي جهل وغيره كانوا يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون له نحن لا نكذبك ولكن لا أؤمن بما جئت به. هذا بعدم الإقرار، عدم الإقرار، يبقى هو مصدقه ولكن لا يقر بما جاء به، ده انتفى عمل القلب، يكفر عياذا بالله. يبقى اذا يا اخوانا فهم خطاب الشارع اللي هو ايه معنى الفهم؟ تصور معاني الالفاظ التي جاء بها التكليف. قال عز وجل وجاهدوا في سبيل الله باموالكم وانفسكم، يبقى فهم ايه معنى الجهاد وايه معنى في سبيل الله وايه معنى بالمال وايه معنى بالنفس. لما فهم يقدر ينفس، ولكن نقول له نفذ دون أن تفهم كلام غير صحيح، غير صحيح. يبقى الفهم تصور معنا الألفاظ التي ورد بها. طب السر إيه؟ العلماء قالوا لأن الغرض من التكليف الامتثال، ولن يمتثل المكلف إلا بعد فهم خطاب الشارع. واضح لحد كده؟ الكلام واضح يا مشايخ؟ اكتب عندك. والقدرة على الفهم إنما تتحقق بالعقل. أي نعم، القدرة على الفهم إنما تتحقق بالعقل، صح. وأنا هفهم إزاي بها؟ مش لازم يكون عندي عقل، واخد بالك؟ أفهم، تتحقق بالعقل. ولا الفهم ممكن يكون بغير العقل؟ ما احنا عاوزين نمشي خطوة خطوة، لأن المبحث ده مهم حتى لو طال الوقت، بحيث تبدأ. ده بيفتح لك الأفق، متى تعذر بالجهل ومتى لا تعذر، ومتى تعلم أن هذا مجادل وصاحب هوى وهذا ملتبس عليه وعنده شبه، من خلال الأمور دي. يبقى إذن القدرة على الفهم ما نطلب إيه يا أخوان؟ نتحقق بالإيه؟ بالعقل. ولا ممكن نفهم بغير العقل؟ بالعقل. كويس، اكتب عندك. ولما كان العقل أمرا باطنا لا يدرك، بالحس وغير منضبط. مفهومة شو معنى الحياة دي؟ مفهومة؟ قرأها كده قول لي. مفهومة؟ طب هسأل تاني، مفهومة شو معنى؟ لا، أحسنت. احنا العلماء بيقولوا ايه؟ الفهم بالعقل، وده ما فيش فهم ازاي. قالوا العقل امر باطن، لانه فين يا سيد؟ في القلب، واخد بالك؟ ولا يدرك بالحس، يعني معناها ما فتحتش قلب الواد ده عشان غير له صمام ولقيت العقل قدامي في السكه فشلته، بيحصل؟ يبقى لا يدرك بالحس، لا يدرك بالحس. وايضا امر غير منضبط، يعني ايه؟ يعني لا استطيع ان اجعل له حدا في كل الناس. مظبوط يا مشايخ؟ واضحه ديت؟ يبقى لا يدرك بالحس. عشان كده لو انتوا فاكرين لما جينا نعرف العقل قلنا ايه؟ غريزه وضعها الله في قلوب الممتحنين من عباده يعرف باثاره على البدن. واخد بالك؟ انا ما عرفتش ان محمد عاقل الا لما بصيت له. رجل منسق في كلامه وفي هندامه، وفلان ده هو لما شفته قلت الله يشفيه. من امتى يا اخوانا هو تعبان كده؟ يبقى اعرف استدللت على العقل بايه؟ بالجوارح. واخد بالك؟ ماشي عريان معايا اخوانا كده، وماشي مثلا لابس فرده وهكذا كما هو معلوم، ربنا يعافي كل مبتلى. يبقى اصبح العقل هذا لا يدرك بالحس، عشان كده بقول غريزه اودعها الله في قلوب الممتحنين من عباده يعرف باثاره على البدن. يبقى هنا العلماء بيقولوا ولما كان العقل امرا باطنا لا يدرك بالحس وغير منضبط، اكتب ومتفاوتا في افراد الناس، ومتفاوتا في افراد الناس. متفاوت يعني ده ما شاء الله عاقل، وده بعيد عنك قبله، يبقى متفاوت. طب خليك معايا كده، خليك معايا يا شيخ ماجد. يبقى اصبح عند العقل ايه؟ احنا قلنا التسلسل تاني اهو، لا أصح أن أكون مكلفا إلا بشرطين. أول حاجة أفهم خطاب الشارع، الأمر الثاني أكون إيه؟ أهلا للتكليف. مظبوط. طيب عشان أفهم خطاب الشارع ما بفهمش إلا بالعقل، ما بفهمش إلا إيه؟ إلا بالعقل. طب العقل ده موجود؟ موجود. طب يدرك بالحس؟ ما يدركش. طب منضبط؟ مش منضبط. متفاوت؟ قال لك متفاوت. طب ما بناء على ذلك ممكن بقى الاخ يجي يكلفني اقول له انت بكلفني؟ انا ما عنديش عقل. ازاي؟ اقول له وريهولي كده، امسكه لي. والتاني علاء قال لك لا انا بصراحه العقل بتاعي ضعيف جدا، انا مش فاهم انت بقول لك روح اعتمر في رمضان كل مره كل سنه، انا مش فاهم.
طب ازاي انت مش بتقول العقل متفاوت؟ انا ما عنديش عقل. طب ازاي عندك؟ ورهولي. يبقى بناء، ركزوا بقى في اللي جاي، بناء على ان العقل لا يدرك بالحس وغير منضبط ومتفاوت، الجماعة الفقهاء قال لك لا، نريد ان نبحث عن شيء اخر منضبطا يدرك بالحس لا يتفاوت فيه الناس، حتى نجعله هو الاساس لكي يكون فلان يفهم. اتفهمت؟ بحيث ما حصلش تلاعب. زي بالضبط كده العلماء قالوا ايه، ما الحكمة في ان المسافر يفطر في رمضان والمريض يفطر؟ قال لك رفع المشقة ورفع الحرج. قال لك ثم الحرج بيختلف، وممكن الانسان يكون مسافر في عربية فيها كل الراحة او مستريح خالص ويقول لك يا اخي انا تعبان هتولي ماكل. يبقى اصبح الحكمة من افطار المريض في نهار رمضان اذا كان مريضا او المسافر رفع المشقة ورفع الحرج. قال لك دية غير منضبطة. اصحى علاء، غير منضبط يعني ايه؟ موجودة عند الشيخ ومش موجودة عند الشيخ، وموجودة عند ابني ومش موجودة عندي، يبقى غير منضبطة، يبقى كده هيحصل تفلت في التشريع. قال لك اركنها خالص بقى، اركن بقى حكاية رفع المشقة دي خالص، مش عاوزينها. طب ونعمل ايه؟ قال لك سنبحث عن امر ظاهر منضبط يتساوى فيه الجميع. ما هو؟ ان يكون مسافرا. خلاص وضحت؟ ان يكون ايه؟ مسافر. انت مسافر افطر يا اخوي. طب انا مستريح صوم. طب لو فطرت اثم؟ لا، ما يجرؤ احد ان يقول انك اثم. ليه؟ لان العلماء وضعوا امرا ظاهرا منضبطا ربطوا به الحكم التكليفي اللي سموه الايه؟ العلة. اتفهمت يا رجال؟ اتفهمت يا مشايخ؟ يبقى اصبح هنا موضوع العقل لا يدرك بالحس وغير منضبط والناس متفاوتين فيه، يبقى كده ممكن كل واحد يتلاعب بالشريعة. يا عم لا تقربوا الزنا. قال لك ما نش فاهم يعني الزنا. تبف ما عقلي ما بيستوعبش، سيبني براحتي. قال لا، لما كده يحصل تفلت من التكليف. علشان كده الواحد لما بيقرأ في علم الأصول بالذات بالذات ما يجد أذكى من علماء الأصول، ذكاء غير عادي، بحيث تجد إن الشرع المكلف أحكم الإنسان إحكاما لا يتمكن من التفلت باسم الشرع. يعني ممكن يتفلت متبعا لهواء، متبعا لشهوته، متبعا لشبهات عرضت عليه، أما أنه يتفلت من الشريعة باسم الشريعة ملوش وجود. واضح يا مشايخ؟ يبقى عرفت التسلسل ايه؟ أول شرط، ثاني استحملوني، أول شرط لكي يصح التكليف أن فهم خطاب الشارع. فهم خطاب الشارع يدرك بالعقل اللي هو تصور معاني الألفاظ التي تم بها التكليف. طب العقل ده اللي يدرك بالحس وغير منضبط وماله والناس متفاوتين فيه، الفقهاء قال لك بس تعال بقى ندور على حاجة تانية. واضحة يا مشايخ؟ لحد كده واضحة؟ اكتب عندك. ولما كان العقل أمرا باطنا لا يدرك بالحس وغير منضبط ومتفاوتا في أفراد الناس، وصلنا لديت، ربط الشارع التكليف، ربط الشارع التكليف بأمر ظاهر منضبط، بأمر ظاهر منضبط يدرك بالحس هو مظنة العقل، هو مظنة العقل. نعم، هو مظنة العقل. ربط الشارع التكليف بأمر ظاهر منضبط. ايه معنى امر ظاهر منضبط يا شيخ؟ احسنت، ونقدر نحدده. يبقى هنا الشارع الحكيم قال لك خلاص، طالما مسألة العقل دي هيحصل فيها تلاعب وتفاوت اتركها. ربط الشارع التكليف بأمر ظاهر منضبط، بس الامر الظاهر المنضبط ده مش يقيني على ثبوت العقل، بل مظنة ثبوت العقل. وضحت؟ ما بل مظنة ايه ثبوت العقل، وسموه ايه البلوغ. اكتب عندك وهو البلوغ، وهو البلوغ.
هضرب لك مثال وقف عنده حتى لتختلط عليك الامر. العلماء لما جوهم يتكلموا في اسباب ثبوت النسب، انا عاوز انسب الواد اللي اتولد ده للحج فلان، قال لك في الحقيقة ان يصل ماؤه الى رحم هذه المرأة، ده اللي هو بقى ايه ربنا جعله سبب وصول ماء الرجل الى رحم الانثى. ما تقولش الوطأ، لو قلت الوطأ تبقى انت غلطان، الجماعة بتوع التلقيح الصناعي يضحكوا عليك. يبقى اذا سبب النسب، ثبوت النسب من جنين الى رجل، مش الى امرأة، الى امرأة ولدت يبقى ابنها، واخد بالك؟ قالوا ايه؟ وصول ماء الرجل الى رحم الانثى، كويس كده؟ طيب رجعوا باله، طيب وصول ماء الرجل الى رحم الانثى يتعذر رؤيته ولا تحل، مظبوط كده؟ طب نعلى شوي، قال لك خلاص يبقى من اسباب ثبوت النسب اللي هو ايه؟ عقد النكاح مع إمكانية الوطأ، الاثنين، عقد النكاح مع ايه؟ مع إمكانية الوطأ. السؤال بقى هون لأخينا، عقد النكاح ركز معي مع إمكانية الوطأ، دليل يقيني على وصول ماء الرجل الى رحم الانثى ام لا؟ ها؟ لا كلامك مش منضبط. انا قلت لك ايه؟ دليل يقيني ولا مش دليل يقيني؟ احسن لازم تقول كلمة يقيني، لان كلمة دليل بتشمل الظن واليقين، عاوز تكون دقيق معايا يا رجالة. يبقى اصبح هنا عقد النكاح وامكانية الوطء ليس الدليل يقيني على وصول مائه الى رحم الانثى، بل مظنة الوصول، صح؟ وبناء على ذلك الشرع علق الحكم على المظنة، مظبوط كده؟ العلماء قالوا ايه؟ طب ليه ما جعلتهاش يقيني؟ قال لك لا، لاحتمالية ان تفجر المرأة، ومن اجل هذا اللي احنا قلنا مظنة، وهو ايه؟ علة ثبوت النسب. يبقى سؤال كده، ما علة ثبوت نسب محمد الى سعيد؟ الجواب عقد النكاح وامكانية الوطأ. يبقى هنا علة ولا مش علة؟ علة. طب ظنية ولا يقينية؟ لو الامر ما انتوش فاهمين، انا على يقين ان انا اللي غلطان والعيب مني، مش عارف افهم، اعيد تاني. ليه؟ اصل ده اخطر شيء في دراسة الفقه هو ده، انت تستوعبها كويس. يبقى احنا بنقول عندنا الشارع الحكيم ربط التكليف بفهم خطاب الشارع. طب افهم بايه؟ بالعقل. طب العقل مش عارفين نحدده، حتى لا يتلاعب الناس بالشرع اركن العقل وجبنا حاجة تانية. ايه هي؟ حاجة محسوسة منضبطة تدرك، وجعلناها ها، وعلناها ايه؟ هي الاساس لفهم الخطاب. يبقى وجدت عندك يبقى انت فاهم. طب اصلا والله مش فاهم، يبقى انت كذاب. واخدين بالكم؟ ثبوت النسب، النسب يثبت بما ياتي. اولا سبب ربنا جعله، ايه هو؟ ماء الرجل راح لرحم الانثى، وربنا اذن ان يتم المولود، حملت وولدت. طيب احنا بقى عشان نثبت النسب اشوف الميه وهي داخله رحم الانثى صعب جدا. طب ده بيتم عن طريق الايه؟ الوطأ. والوطأ لا يحل لي ان اراه، واخد بالك؟ طيب يبقى انتقل لحاجة تانية بقى اعلى، ايه هي؟ امكانية الوطأ مع عقد النكاح. طيب سؤال، ركز معايا يا احمد، ركز يا محمد، سؤال، لماذا لم يجعل الفقهاء ثبوت النسب امكانية الوطأ فقط، ولماذا اشترطوا عقد النكاح؟ الجواب، حتى لا يثبت النسب بالزنا.
فهمت؟ لأن إمكانية الوطأ ما ممكن يطأ بالزنا عياذا بالله، ننسوه ما ينفعش. والإجماع منعقد على أن ولد الزنا لا ينسب لأبيه بالإجماع، حتى لو اعترف أبوه أن هذا الولد من مائه. الكلام ده أجمعنا فيه الكلام. فجهم الفقهاء قالوا إيه، خلاص يبقى عندي أمرين مجتمعين اللي هي إمكانية الوطأ وإيه وعقد النكاح، وعقد النكاح. يبقى ده مظنة ولا يقيني؟ اتفهمت؟ يبقى هو ثبوت النسب بعقد النكاح ومظنة الوطأ سبب يقيني أم ظني؟ أحسنت ظن. العلماء قالوا ليه؟ قال لك عشان نجعل عندنا يعني كما يقول عمك كده الباب مفتوح لاحتمالية الطعن فين؟ في هذا السبب. طعن في هذا السبب. يبقى مش معنى ذلك ان طالما عقد نكاح وامكانية الوطأ، واخد بالك انت ازاي، يبقى لازم هذا المولود ينسب لهذا الرجل رغم انف. قالك لا، وديت من اعظم ما ورد في الشريعة. ما هو اصل احنا لو قلنا ان طالما فيه عقد نكاح وفي امكانية الوطأ يبقى كل العيال اللي جوهم من الست دي ولادك يا اخوانا، ما حصلش مثلا يعني. ولعله يكون صادقا، واخدين بالكم يا مشايخ؟ يبقى طالما صادق قال لك تعالى بقى اثبت ان مش هو ابنك مثلا. انتوا قلتوا ايه؟ قلنا اللي هو قلنا عقد النكاح وامكانية الوطأ. طيب يا اخوان عقد النكاح القسيمة اهي، انا هثبت لكم بقى ان انا ما وطأتهاش. ازاي؟ من ساعة ما ولدت الواد الاولاني. ركزوا معايا في الحاجات دي خطيرة جدا. من ساعة ما ولدت الواد الاولاني وتاريخ ميلاده حتى قبل ما تولده وانا في الكويت، وادي جواز السفرة، ما نزلتش خالص، يبقى وطأتهاش. القاضي شاف قال فعلا ما نزلتش خالص. فردت المرأة قالت ده وطأني في المنام، وده ولي من أولياء الله الصالحين. واخد بالك ده. الكلام ده يقبل ولا يقبل؟ افهموا يا رجالة الكلام ده لا يقبل مطلقا. طب قالت ايه؟ أرسل لي ماءه في ثلاجة وتم التلقيح، يقبل ولا لا يقبل؟ لا يقبل، مع أن علة ثبوت النسب متحققة. وبعدين يبقى أصبح العلماء اللي ربطوا، عشان كده هيجلنا، ممكن يكون واحد وصل البلوغ ومع ذلك غير مكلف. غير إيه؟ غير مكلف، مع أن الشارع ربط فهم خطابه بالإيه؟ بالبلوغ. وباله زي بالضبط، واحد عندنا تزوج وعقد النكاح موجود ومعه امرأته، ومع ذلك ما أثبتنا له النسب. ليه؟ لوجود أمر يقيني أعلى من الأمر الظني لغى علته. اتفهمت؟ أأمل ذلك. أقف عند هذا الحد وجزاكم الله خيرا. نواصل الدروس مستعينين بالله. الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وشرعنا في إملاء بحث متعلق بالحكم الشرعي، وتكلمنا عن الحاكم وعن المحكوم فيه، وقلنا أن شروط صحة التكليف بالفعل أن يكون الفعل معلوما للمكلف علما تاما، الشرط الثاني أن يكون الفعل معدوما، الشرط الثالث أن يكون معلوما أن التكليف صادر ممن له سلطان التكليف، الشرط الرابع أن يكون الفعل المكلف به مقدورا عليه من المكلف. هذا الذي أمليناه، وبناء على ذلك لا تكليف إلا بمقدور. وقلنا أن الأصل في كل ما كلفنا به ربنا عز وجل يا سيد محمد في مقدورنا أم لا؟ في مقدورنا. طب ومن قال أنه ليس في مقدوره يلزمه يا شيخ علاء؟
أحسنت، يلزمه الإيه؟ الدليل. يبقى كل التكليفات الشرعية في مقدورنا. طيب جاء أخونا السيد قال لك لا، التكليف ده ليس في مقدور، دليلك ما الدليل على أن ما كلفنا به ربنا عز وجل في هذه المسألة ليس في مقدورك؟ إن كنت صادقا في كلامك ائت بدليل. ومن ثم ليس كل من ادعى أن التكليف ليس في مقدوره تقبل دعواه، بل لابد أن يبرهن على صحة دعواه على صحة الدعوة بالأدلة الشرعية. وقلنا أن التكليف بما لا يطاق، وهو ما يسمى بالتكليف بالمستحيل. قلنا أن المستحيل نوعان، مستحيل لذاته فهذا نقطع بعدم تكليف الرب عز وجل لنا، وهو كالحركة والسكون في وقت واحد من شخص واحد في مكان واحد، هذا نقطع باستحالته مش موجود. وقلنا التكليف بالمستحيل، ولكن هذا المستحيل ليس لذاته بل لغيره، هذا مشروع وموجود والإجماع منعقد عليه. وقلنا أن المستحيل لغيره أي مستحيل لعلم الله عز وجل بأنه لا يكون. وضرب علماء الأصول مثلا لذلك تكليف أبي جهل وأبي لهب وغيرهما مما دل الدليل الشرعي على أنهم مخلدون في النار، هذا مقبول عقلا والإجماع منعقد عليه. ليه؟ لأن هذا مستحيل لغيره وليس لذاته. وقف بنا الحديث وقلنا ولا يصح شرعا تكليف المكلف بأن يفعل غيره فعلا أو يكف غيره عن فعل، لأن فعل غيره أو كف غيره ليس ممكنا له. مش وصلنا لديت ولا لسه؟ آخر حاجة إيه؟ ها؟ ها؟ قاعد عليا بس ايه؟ اي اي نعم. وانا تعرضت في هذه المسألة وقلت لكم يا اخوانا اربعوا على انفسكم، اذا وجدت من هو تحت ولايتك خرج عن الشرع وتفلت منه، كان يكون ابن او غيره، وأنت تحاول جاهدا أن تلزمه بالشرع وهو يتأبى. طيب ما الشرع المطهر والأدلة؟ بل النص الصريح في كتاب الله عز وجل، قال ربنا عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن له تبع لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف، يعني لا تكلف نفسك ما لا تطيق. يبقى ابنك أمرته فلم يأتمر، زجرته فلم يأتمر، ضربته فلم يأتمر، خلاص ثق تماما، ليس عليك مؤاخذة من قبل الشرع. يبقى مسألة يعني بالضبط، وبس هنا شرط ألا يكون الفعل المطروق يؤدي إلى كفر من ترك، واخد بالك؟ يعني مثلا عندك مثلا زوجة لا تصلي وسلكت معها جميع السبل المشروعة من وعظ ومن هجر ومن ضرب، ومع ذلك قالت رسوا ألف سيف ما نصلي. وبالمناسبة الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وديت من كلامه الذي ينبغي أن يقرأ بتأمل بتأمل. والشيخ الألباني كلامه هذا الذي سأسمعك إياه سبقه إليه الإمام ابن القيم. حصل الكلام إيه؟ بيقول ويستبعد أن يؤتى برجل لا يصلي ويعرض على السيف ويرى النطع مبسوطا والسيف مسلولا ويقال له صلي وإلا ضربنا عنقك، فقال لم أصلي. الشيخ الألباني بيقول في هذه الحالة يستحيل أن يكون في القلب إيمان، يستحيل في الحالة هذه شخص يقول له سيضرب عنقك الآن إن لم تصل، قال لك مش مصلي.
ولكن يرى النطع مبسوط والسيف مسدود والسياف جاهز إلى غير ذلك. لك لا في الحالة دي. يبقى بناء على هذا عندك امرأة لا تصلي وسلكت معها السبل وأصرت على الصلاة، لا لابد أن يكون لك موقف، بعكس مثلا أن تكون تقع في الغيبة والنميمة أو شيء من التبرج، لا في هذه الحالة الأمر يحتمل. أما أنت أو بمعنى أدق لو احتملت لا تعاب، بعكس ترك الصلاة أو الوقوع في أعمال كفرية شركية أو الضيافة. يبقى لابد أن نراعي هذا في أنفسنا، لأن البعض من شدة حميته وحميسه للدين يريد أن يحمل الخلق جميعهم على الشرع، وهذا محمود فيه، ولكن لا تكلف نفسك ما لا تطيق، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. ومن هنا قرر علماء الأصول أنه لا يصح شرعا تكليف المكلف بأن يفعل غيره فعل أو يكف غيره عن فعل، اكتب أو يكف غيره عن فعل، لأن فعل غيره أو كف غيره ليس ممكنا له. وبالمناسبة الله يبارك فيكم، أي أخ تفوت أي كلمة ما يسألش زميله، اسألنا، لو رفضت الجواب أو تمعر وجهي سيب الجامع واخرج أو خدني معاك، لأن الخلل بيجي منين؟ ممكن أخوك الذي سألته أشكلت عليه اللفظة فأملاها لك خطأ وترجع تنسي الخطأ لي أنا. الأمر أمر دين، الأمر أمر دين، أرجو أن تراعي ذلك. نعم حاضر. يبقى ولا يصح شرعا تكليف المكلف بأن يفعل غيره فعلا، بأن يفعل غيره فعلا أو يكف غيره عن فعل، لأن فعل غيره أو كف غيره ليس ممكنا له. ليس ممكنا له. وعلى هذا، وعلى هذا لا يكلف إنسان بأن يزكي أبوه أو يصلي أخوه. بأن يكلف إنسان بأن يزكي أبوه ويصلي أخوه، يعني مثلا أنا هكلف الشيخ علاء، أقول له يا شيخ علاء أنت مكلف أمامنا بأن يزكي أبوك، طب أنا ذنبي إيه أعمل له إيه، أو يصلي أخوك، خلاص. يعني بمعنى إن لم يزكي أبوك تأثم، لم يقل بذلك أحد، إن لم يصلي أخوك تأثم، لا أنا أأثم لو أن الشرع أمرني بهجره أو بتمعر وجهه في وجهه وبعدم مصاحبته وبعدم رد السلام عليه، الشرع يؤاخذني. أما أنك تؤاخذني لأنه لا يصلي، لا، أدي معنى كلمة وعليه أن الإنسان لا يكلف إنسان بأن يزكي أبوه أو يصلي أخوه أو يكف جاره عن السرقة، أو يكف جاره عن السرقة. وكل ما يكلف به الإنسان مما يخص غيره، وكل ما يكلف به الإنسان ما يخص غيره هو النصح، هو النصح والأمر. نعم. وكل ما يكلف به الإنسان مما يخص غيره هو النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا مقدور عليه، وهذا مقدور عليه. هذا ترجع إلى ماذا؟ النصح والأمر بالمعروف والنهي دل عليه. يبقى جاري يفعل ويفعل ويفعل، خلاص أنصح، أحتسب عليه، أبدأ أطبق عليه الهجر بالضوابط الشرعية وباستشارة العلماء. أما أنني أكلف نفسي ما لا أطيق لا، هذا يؤدي عيادا بالله إلى نفرة منك من المجتمع، وعليه من المفاسد والشرور ما لا يعلمه إلا الله. أول السطر. نعم. وهذا مغضور عليه. تعلمون إخواني، لو هذا الشيء اللي هو مغضور، اللي هو النصح والاحتساب على الجاري أو الصديق أو الكلام ده، قمنا به حق القيام لتبدلت وغيرت الأمة. وأوضح برهان على أن الكل يتخلف عن هذا مشاركة الغير في المعاصي وفي البدع. فلان عمل فرح، عمل مأتم لأبيه لأخيه، انظر كم من يشارك في بدعته أو في معصيته. لما أنت ما قمت، وممكن بقى الشيء العجيب تجد من ذهب ليشارك ينكر، وإن سألته تقر هذا يقولك لا لا أقر. طب ما الذي ذهب بك؟ ولا عذر لك في ذلك أبدا. ودعك بقى من الشنشنة التي يتشدق بها من يميعون القضايا، المصلحة والمفسدة وقعد طاقة الرحم وهذا الكلام، لا هذا بعيد، هذا بعيد. فليس هناك شر أعظم من أن تشارك في بدعة، وليس هناك شر من أعظم من أن تشارك في معصية. اكتب عندك. وكذلك لا يصح شرعا أن يكلف الإنسان بأمر من الأمور الجبلية، وكذلك لا يصح شرعا أن يكلف الإنسان بأمر من الأمور الجبلية التي هي مسببات لأسباب طبيعية، التي هي مسببات لأسباب طبيعية. وكذلك لا يصح شرعا أن يكلف الإنسان بأمر من الأمور الجبلية للإنسان التي هي مسببات لأسباب طبيعية لا كسب للإنسان فيها ولا اختيار، لا كسب للإنسان فيها ولا اختيار. مثال ذلك، مثال ذلك الانفعال عند الغضب، والحمرة في الوجه عند الخجل، والحزن والفرح والتنفس وغيرها. كالانفعال عند الغضب، والحمرة عند الخجل، والحزن والفرح والتنفس. يعني واحد أغضبك، فبناء على الذي صدر منه انت غضبت، فانتفخت أودادك واحمر وجهك. ما ينفعش أبدا نكلفك بعدم الغضب. أكلفك إزاي؟ ده أمر جبلي، واخد بالك؟ ولا دخل للإنسان فيه ولا كسب لك. يعني مثلا امرأة في خدرها فتعرضت لموقف تكلمت فيه مع أجنبي، فاحمر وجهها واشتد عرقها وكادت أن تسقط من شدة حيائها. هنا لا يصح شرعا أن نقول إياك وحمرة الوجه والعرق والحياء. ما ليه؟ ده أمر إيه؟ جبلي. يبقى الأمور الجبلية التي جبلنا ربنا عز وجل عليها لا يصح التكليف إيه بها. واضح يا مشايخ؟ نعم. يا أخي جزاك الله حرصا، ستأتي بعد دقائق. اكتب عندك. الأدلة على ذلك ما رواه الترمذي وأبو داود بسند صحيح. الترمذي وأبو داود بسند صحيح. برضو بذكركم بمسألة الاختلاف بين أهل الاختصاص في تحسين وتصحيح وتضعيف بعض النصوص، أرجو أن يتسع صدرك، بنبهه، أرجو أن يتسع صدرك.
يعني حتى إن أحببت رجلا وضعف نصا لا تلوم على من أخذ به واعتبره صحيحا طالما أن الأمر واسع. ياريت ناخد بال. وبقولها عشان الحديث اللي جاي. قال روى الترمذي وأبو داود بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين أزواجه ويعدل. يقسم بين أزواجه ويعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك. اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. افتح قوس يعني القلب. فيما تملك ولا أملك يعني القلب أي الميل القلبي. اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك يعني القلب. واضح يا مشايخ المسألة دي؟ يبقى بناء على ذلك تكليف الإنسان من الرب عز وجل بأمور هي من جبلتك وجبلت عليك عليه ولا دخل لك فيها ولا اختيار ولا كسب هذا مما تأباه الشريعة. اكتب اول السطر. واذا ورد في بعض النصوص ما يدل ظاهره. واذا ورد في بعض النصوص ما يدل ظاهره على ان فيه تكليفا بما ليس مقدورا للانسان وإذا ورد في بعض النصوص إلا هنا سأل عليها اللي هي مسألة الغضب. وإذا ورد في بعض النصوص ما يدل ظاهره على أن فيه تكليفا بما ليس مقدورا للإنسان بما ليس مقدورا للإنسان. خليك معايا يا شيخ محمد. احنا قلنا ايه شرط المحكوم فيه اللي الشرع هيحكم فيه ويلزمك به أن يكون ايه في مقدورك. مظبوط. يعني في مقدورك مثلا إياك أن تحلق لحياتك في مقدور واخد بالك. إياك أن تزبل إزارك. إياك أن تصلي في مسجد به قبر. إياك أن تستغيث بغير الله. ده كله في مقدورك واخد بالك. ولكن تكليف بما ليس في مقدورك لا. فالعلماء أضافوا إلى ما ليس في مقدور العبد إن يكون شيء جبلت عليه. يعني واحد اتجوز 4 نساء وبيميل لواحدة قلبه متعلق به ولكن في في المبيت زي بعضهم في الأكل والشرب زي بعضهم في الإتيان زي بعضهم على قدر استطاعته ولكن بيستريح لدي يروح يتاني يتكلم معها طول الليل التاني يخش من هنا ينام من هنا واخد بالك. خلاص يبقى هذا ايه ليس هنا ليس فين ليس في مهضورة. عاوز ايه شرح؟ نعم. نعم هذا هذا اللي هو ايه في قوله تعالى وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا. هو الرجل تكون عنده المرأة فيرغب عنها فتقول لا تطلقني ووهبت ليلتي الى كذا او اختر ما تشاء. هذا جائز. هذا جائز. واختار مش شرط امن الفتنة الى غير ذلك. نكمل يا مشايخ. يبقى بناء على ذلك يا محمد لا تكلفة إلا به مقدور. يبقى الشيء اللي هو في جبلتك يعني خلقنا عليه التكليف ما ينفعش به. طيب وردت بعض النصوص الشرعية تدل ظاهرها على أن الله كلفنا بما جبلنا عليه. أهو آية الثاني. وإذا ورد في بعض النصوص ما يدل ظاهره على أن فيه تكليفا بما ليس مقدورا للإنسان. وصلنا لهذه. من هذه الأمور فهو ليس على ظاهره. من هذه الأمور فهو ليس على ظاهره. وبتحقيق النظر فيه وبتحقيق النظر فيه يتبين أنه تكليف بما هو مقدور، وبتحقيق النظر فيه يتبين أنه تكليف بما هو مقدور. مثال ذلك بما هو مقدور، يعني الشيء اللي احنا ظننا ان ده شيء ده انا جبلت عليه، وازاي الشرع يقول لي لا تغضب؟ قالت انا لازم اغضب، كما قال القائل من استغضب فلم يغضب فهو حمار. معايا؟ ولكن طيب كيف يقول النص الشرعي لا تغضب؟ والغضب ده الانسان لا يتملكه، يعني اي انسان فينا مهما كان اغضبك انسان تغضب، ولكن درجات الغضب تتفاوت. منا من لا يتمالك نفسه ويبدأ يتكلم بامور ما ينبغي، ومنا من يحمر وجهه وتنتفخ اوداده ويمسك لسانه، ومنا من يتأثر تأثرا يعني دقيقا او قليلا حسب قدرته على تملكه في نفسه، ولكن يغضب لازم يغضب. واضح يا مشايخ؟ اكتب عنده. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما استوصاه رجل قال لا تغضب، افتح قوس، رواه البخاري من حديث أبي هريرة. ظاهر النص أنه تكليف بما ليس بمقدور، وبالنظر والتحقيق أنه تكليف بما ليس بمقدور، وبالنظر والتحقيق نجد أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب تحتمل أمرين. وده دايما اللي بقول لكم يا مشايخ ما تستعجلوش وارجعوا لكلام العلماء. اكتب عندك الأمر الأول، الأخذ بالأسباب التي توجب حسن الخلق. الأخذ بالأسباب التي توجب حسن الخلق من الكرم والحلم والصبر ونحوها. الأخذ بالأسباب التي توجب حسن الخلق من الكرم والحلم والصبر ونحوها، هذه معنى كلمة لا تغضب، يعني خذ بالأسباب التي تجعلك من أحسن الناس خلقا. الأمر الثاني وهو الأولى، إذا غضبت فلا تعمل بمقتضى الغضب. إذا غضبت فلا تعمل بمقتضى الغضب. واضح يا مشايخ؟ يعني أغضبك إنسان ما يبدأش تسترسل، لا تعمل بإيه؟ بمقتضى الغضب. عنوان في وسط السطر، المحكوم عليه المحكوم عليه، وهذا الذي من أجله تكلمنا عن هذا المبحث. المحكوم عليه، يبقى خدنا الحاكم مظبوط، وخدنا الايه المحكوم فيه، والأمر الثالث اللي هو الايه المحكوم عليه او الصدق، هو الشخص الذي تعلق خطاب الشارع بفعله. هو الشخص الذي تعلق خطاب الشارع بفعله وقوله، بفعله وقوله، ويسميه علماء الأصول بالمكلف. حاضر. هو الشخص الذي تعلق خطاب الشارع بفعله وقوله ويسميه علماء الأصول بالمكلف. يبقى بناء على ذلك أقوالي وأفعالي وأقوالك وأفعالك خطاب الشارع تعلق به. تعلق به يعني يعني معناه أي قول يصدر مني ومنك وأي فعل يصدر مني ومنك هذا القول وذاك الفعل إما أن يكون واجبا أو مستحبا أو مباحا أو مكروها أو محرما. ما عندناش غير كده. يبقى كلمة صدرت منك حكمها إيه؟ ومن أجل هذا إذا عقل المسلم هذا المبحث سيدقق في كلامه وفي أفعاله. يبقى خطاب الشارع المتعلق بأعمال الشخص هذا أو بفعله والذي يسميه العلماء المكلف. اكتب عندك. ولكي يصح التكليف للآدمي يشترط فيه شرطان مجتمعان. ولكي يصح التكليف للآدمي يشترط فيه شرطان مجتمعان. واضح يا مشايخ كده؟ يبقى اصبح علشان ايه كلامي وافعالي خطاب الشارع ينزل عليها يبقى فيها شرطين اتنين. والشرطين مالهم ايه؟ معنى مجتمعين. ايه معنى الاختلاق؟ يعني احسنت. لا يتخلف احدهم ويبقى الاخر. الاتنين مع بعضهم. فاذا تخلف احدهم وبقي الاخر يبقى التكليف ما يصحش. معايا يا اخوانا كده؟ يبقى لكي يصح تكليف الآدمي، تكليف يعني خطاب الشارع تعلق بأقوالك وأفعالك، يشترط فيه شرطان مجتمعان. اكتب عندنا. الشرط الأول فهم خطاب الشارع. فهم خطاب الشارع. الشرط الثاني أن يكون أهلا لما كلف به. طب اسال سؤال كده خارج عن موضوعنا بس بذكرك بحاجه. الكلام اللي احنا عمالين نتكلم فيه ده ونمليه عليكم من اين جاء به العلماء؟ استقراء النصوص الشرعيه. لان الصحابه ما اتكلموش في الموضوع ده خالص، واخد بالك؟ ولا التابعين. قلنا اول من تكلم في هذا الذي امليه عليكم الامام الشافعي في الرساله. عشان كده العلماء بيقولوا ايه مصادر اصول الفقه اول مصدر استقراء النصوص الشرعية. يبقى لما استقرأوا النصوص الشرعية سواء من الكتاب او السنة وصلوا لهذه المعلومات. لان البعض يا اخواننا وصل به الحمق انه بدأ يهمل علوم الآلة، وده خطأ، ويتقيد بالنصوص فقط، وده من الزلل، خطأ كبير. ومن أجل هذا تجد من الكلام الماتع للإمام أحمد رحمه الله في الإمام الشافعي، وده من الإنصاف، يقول كان الفقه قفلا على الناس ففتحه الله بالإمام الشافعي. يعني تخيل بقى قفل مش عارف فين يفهموا حاجة، ففتحه الله بالإمام الشافعي. الشافعي عمل ايه؟ جاب الرسالة وبدأ يصنف في الأصول والمكلف والتكليف والمحكوم فيه والمحكوم عليه والحكم الشرعي وأنواعه إلى غير ذلك. فعشان كده أوصيكم يا أخوانا أن تعتنوا عناية تتناسب مع منزلتكم في الدعوة بعلوم الآلة، اللي هي سواء بقى أصول الفقه، القواعد الفقهية، علم المصطلح، أصول التفسير، النسخ والمنسوخ إلى غير ذلك. دي تحتاج منك إلى عناية ودراسة. يبقى كم شرط يا مشايخ؟ الاول ان ايه فهم خطاب الايه الشارع. الشرط الثاني ان يكون اهلا لما ايه لما كلف به. اولا فهم خطاب الشارع. فهم خطاب الشارع. والمراد بالفهم تصور معاني الألفاظ، تصور معاني الألفاظ التي بها التكليف، التي بها التكليف، بها التكليف، تصور معاني الألفاظ التي بها التكليف. وكلمة تصور معاني الألفاظ أي معرفة معاني الألفاظ. يعني إيه؟ الله سبحانه وتعالى قال لي في القرآن: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ده بيأمرني سبحانه وتعالى. طب أنا لا فاهم إيه معنى اجتنب، ولا فاهم إيه معنى الرجس، ولا فاهم إيه معنى الأوثان، يبقى هكلف إزاي؟ هعمل إيه؟ يبقى أول خطوة فهم خطاب الشارع. إيه معنى فهم خطاب الشارع؟ تصور معاني الألفاظ التي ورد بها التكليف. واخد بالك يا مشايخ؟ ومن أجل هذا قوله عز من قائل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي بلغة قومه. ليه؟ حتى يفهموا. طب ويفهموا ليه؟ حتى يمتثلوا. ويمتثلوا ليه؟ لأن هو العلة الغائية من الخلق. يبقى كيف أكلف أحدا بأمر هو لا يستوعبه أو لا يفهمه؟ ده تكليف، تكليف بما ليس بمقدور. واضح يا مشايخ؟ ومن أجل هذا هنيجي بقى نتعرض لمسألة بعد قليل، اللي هي مسألة إيه؟ فهم الحجة أو سماع الحجة، الشنشنة التي يشنشن بها الكثير ليجعل الناس يتفلتوا من الشريعة تحت مسمى لم يفهم الحج. لا، يبقى أول شرط فهم خطاب الشارع. إيه المراد؟ تصور معاني الألفاظ التي بها التكليف. اكتب عندك: ووجه ذلك، ووجه ذلك أن الغرض من التكليف الامتثال، معيش حاطف؟ أن الغرض من التكليف الامتثال، صح يا مشايخ؟ أحد عنده خلاف في ديت؟ عندك خلاف يا صدرة الشيخ؟ عندك خلاف يا ولدي؟ يبقى أنا بأكلف لكي إيه؟ أمتثل. طب خد بالك معايا يا شيخ علاء، كلفنا ورضينا بالتكليف وأقررنا ولم نمتثل، ينفع؟ يا ريت نفهم. يبقى الشارع لما كلفنا عشان نمتثل، وده اللي قاله خالد بن إبراهيم أبو ثور لما قال: ماذا أراد الله من العباد لما قال لهم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ ماذا أراد شرعا؟ هل أراد الإقرار أو الامتثال أو الاثنين معا؟ معايا رجالة؟ السؤال واضح؟ السؤال واضح يا شيخ؟ ماذا؟ ده كلام خالد بن إبراهيم أبو ثور إمام فحل من علماء القرن الثاني. قال: ماذا أراد الله من العباد لما قال لهم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ ثلاث احتمالات: أراد الإقرار يعني أقر إن ربنا قال الكلام ده، أراد الامتثال أي أمتثل، أو أراد الإقرار والامتثال. كل العلماء قالوا الإقرار والامتثال، مظبوط؟ الإقرار والإيه؟ والامتثال. فإن قال أراد الإقرار فقط كفر بالله، وكلمة أراد الإقرار فقط كفر بالله ده كلام المرجع وده كلام الصح. وإن أراد الامتثال فقط كفر بالله، يعني يقول إيه؟ الله سبحانه وتعالى لما قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قال لك: لا، أنا أريد منكم الامتثال فقط، أما الإقرار ده لا أريده. اللي يقول الكلام ده كفر بالله. وكذلك اللي يقول أراد الإقرار فقط كفر بالله، بل أرادهما معا، اللي هم إيه يا شيخ؟ أحسنت، الإقرار والامتثال. نرجع بعد كده نقول: طيب لما أرادهما معا، ما تقولون، خد بالك، ما تقولون في رجل قال: سأمتثل كل ما أمر به الشرع ولا أقر به؟ يعني يا محمد؟ قال لك: أنا هصلي وكل سنة هروح حج وفي رمضان هروح أعتمر، بس أنا مش معترف بالكلام ده خالص.
حكمه يا محمد كفر بالله، مع انه ايه ممتثل، ممتثل يعني عمره في حياته ما اقترب من امرأة بزنا ولكن مش معترف ان الزنا حرام. قال لك انا ما عمري ما زني بس مش حرام، يبقى ما اقر بالتحريم. يبقى هنا ايه، رجل قال او يقال للمرجع، رجل قال ما تقول في رجل قال سامتثل بكل ما امر به الشرع ولكن لا اقر؟ المرجع قال كافر. طيب المثال اخر بقى، ماذا تقول في رجل قال اقر بكل ما جاء به الشرع ولا امتثل؟ المرجع قال مؤمن محترم. طب ازاي؟ فلما جعلته بأحدهما كافرا ولم تجعله بالآخر كافرا؟ ده تناقض منك. وإلا نرجع للأصل، يبقى المصحة تعالى لما قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ما أراد منا الإقرار والامتثال، بل أراد الإقرار فقط، وهذا عيادا بالله زندقة. واضح يا مشايخ؟ يريد تأخذ بالكم، اكتب عندك، قلنا آخر حاجة إيه؟ وجه ذلك أن الغرض من التكليف الامتثال، ولن يمتثل المكلف بدون فهم خطاب الشارع، ولن يمتثل المكلف بدون فهم خطاب الشارع، ولن يمتثل المكلف بدون خطاب الشارع. نعم، نعم تدخل فيها. لا بص، انا عاوز اقول، عاوز اعرفك على حاجه، عاوزين نفهم ايه معنى الاقرار والامتثال. الاقرار اللي هو التصديق، واخد بالك؟ يعني بالضبط كده، انت دخلت عليه المسجد وقلت لي يا عادل حصل كت وكت وكت، وانا عهدي بك وعهدك بيه ما بتكذبش، قلت لك انا مصدقك واقر بكلامك، ده اسمه اقرار وتصديق. لذلك من الشيء العجيب ان الجماعة المشركين كأبي جهل وغيره كانوا يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون له نحن لا نكذبك ولكن لا اؤمن بما جئت به. هو ده بعدم الاقرار، عدم الايه؟ الاقرار. يبقى هو مصدقه ولكن لا يقر بما جاء به، ده انتفى عمل القلب، يكفر عياذا بالله. يبقى اذا يا اخوانا فهم خطاب الشارع اللي هو ايه معنى الفهم؟ تصور معاني الالفاظ التي جاء بها التكليف. قال عز وجل وجاهدوا في سبيل الله باموالكم وانفسكم، يبقى فهم ايه معنى الجهاد، وايه معنى في سبيل الله، وايه معنى بالمال، وايه معنى بالنفس. لما فهم يقدر ينفس، وخبرك. ولكن نقول له نفذ دون ان تفهم، كلام غير صحيح، غير صحيح. يبقى الفهم تصور معنى الالفاظ التي ورد بها. طب السر ايه؟ العلماء قالوا لان الغرض من التكليف الامتثال، ولن يمتثل المكلف الا بعد فهم خطاب الايه الشارع. واضح لحد كده؟ الكلام واضح يا مشايخ؟ اكتب عندك. والقدرة على الفهم إنما تتحقق بالعقل. أي نعم، القدرة على الفهم إنما تتحقق بالعقل، صح. وأنا هفهم إزاي بها؟ مش لازم يكون عندي عقل، واخد بالك؟ أفهم، تتحقق بالعقل. ولا الفهم ممكن يكون بغير العقل؟ ما احنا عاوزين نمشي خطوة خطوة، ان المبحث ده مهم حتى لو طال الوقت، بحيث تبدأ، ده بيفتح لك الافق. متى تعذر بالجهل، ومتى لا تعذر، ومتى تعلم ان هذا مجادل وصاحب هوى، وهذا ملتبس عليه وعنده شبه، من خلال الامور دي. يبقى اذا القدرة على الفهم منوطة بإيه يا اخوان؟ تتحقق بالإيه؟ بالعقل.
ولا ممكن نفهم بغير العقل؟
بالعقل.
كويس، اكتب عندك. ولما كان العقل امرا باطنا لا يدرك، ولما كان العقل امرا باطنا لا يدرك بالحس وغير منضبط. مفهومة شو معنى الحاجة؟ مفهومة؟ قرأها كده وقول لي مفهومة؟ طب هسأل تاني، مفهومة يا شيخ محمد؟ لا، أحسنت. إحنا العلماء بيقولوا إيه؟ الفهم بالعقل، وده ما فيش فهم نزاه. قالوا العقل أمر باطن، لأنه فين يا سيد؟ في القلب. واخد بالك؟ ولا يدرك بالحس. يعني معناها ما فتحتش قلب الواد ده عشان غير له صمام، ولقيت العقل قدامي في السكة فشلته. بيحصل؟ يبقى لا يدرك بالحس. لا يدرك بالحس. وأيضا أمر غير منضبط. يعني إيه؟ يعني لا أستطيع أن أجعل له حدا في كل الناس. مظبوط يا مشايخ؟ واضحة ديت؟ يبقى لا يدرك بالحس. عشان كده لو أنتوا فاكرين لما جينا نعرف العقل قلنا إيه؟ غريزة وضعها الله في قلوب الممتحنين من عباده يعرف بآثاره على البدن. واخد بالك؟ أنا ما عرفتش إن محمد عاقل إلا لما بصيت رجل منسق في كلامه وفي هندامه، وفلان ده هو لما شفته قلت الله يشفيه. من امتى يا اخوانا هو تعبان كده؟ يبقى اعرف استدللت على العقل بايه؟ بالجوارح. واخد بالك؟ ماشي عريان معايا يا اخوانا كده، وماشي مثلا لابس فردة وهكذا كما هو معلوم. ربنا يعافي كل مبتلي. يبقى اصبح العقل هذا لا يدرك بالحس. عشان كده بقول غريزة أودعها الله في قلوب الممتحنين من عباده يعرف بآثاره على البدن. يبقى هنا العلماء بيقولوا ولما كان العقل أمرا باطنا لا يدرك بالحس وغير منضبط. اكتب ومتفاوتا في أفراد الناس. ومتفاوتا في أفراد الناس. متفاوت يعني ده ما شاء الله عاقل، وده بعيد عنك قبله، يبقى متفاوت. طب خليك معايا كده، خليك معايا يا شيخ ماجد. يبقى اصبح عند العقل ايه؟ احنا قلنا التسلسل تنهو، لا اصح ان اكون مكلفا الا بشرطين. اول حاجة افهم خطاب الشارع. الامر الثاني اكون ايه؟ اهلا للتكليف. مظبوط. طيب عشان افهم خطاب الشارع ما بفهمش الا بالعقل. ما بفهمش الا ايه؟ الا بالعقل. طب العقل ده موجود؟ موجود. طب يدرك بالحس؟ ما يدركش. طب منضبط؟ مش منضبط. متفاوت؟ قال لك متفاوت. طب ما بناء على ذلك ممكن بقى الاخ يجي يكلفني اقول له انت بكلفني؟ انا ما عنديش عقل. ازاي؟ اقول له وريه لي كده، امسكه لي. والتاني علاء قال لك لا انا بصراحة العقل بتاعي ضعيف جدا، انا مش فاهم انت بقول لك روح اعتمر في رمضان كل مرة كل سنة، انا مش فاهم. طب ازاي انت مش بتقول العقل متفاوت؟ انا ما عنديش عقل. طب ازاي عندك؟ ورهولي. يبقى بناء، ركزوا بقى في اللي جاي، بناء على ان العقل لا يدرك بالحس وغير منضبط ومتفاوت، الجماعة الفقهاء قال لك لا، نريد ان نبحث عن شيء اخر منضبطا يدرك بالحس لا يتفاوت فيه الناس حتى نجعله هو الاساس لكي يكون فلان يفهم. فهمت؟ بحيث ما يحصلش تلاعب. زي بالضبط كده العلماء قالوا ايه؟ ما الحكمة في ان المسافر يفطر في رمضان والمريض يفطر؟ قال لك رفع المشقة ورفع الحرج. قال لك ثم الحرج بيختلف، وممكن الانسان يكون مسافر في عربية فيها كل الراحة او مستريح خالص ويقول لك يا اخي انا تعبان هتقولي مات. يبقى اصبح الحكمة من افطار المريض في نهار رمضان اذا كان مريضا او المسافر رفع المشقة ورفع الحرج. قال لك ديت غير منضبطة. اصحى علاء، غير منضبط يعني ايه؟ موجودة عند الشيخ ومش موجودة عند الشيخ، وموجودة عند ابني ومش موجودة عندي، يبقى غير منضبطة. يبقى كده هيحصل تفلت في التشريع. قال لك اركنها خالص بقى.
اركن بقى حكاية رفع المشقة دي خالص مش عاوزين. طب ونعمل ايه؟ قال لك سنبحث عن امر ظاهر منضبط يتساوى فيه الجميع. ما هو؟ ان يكون مسافرا. خلاص وضحت؟ ان يكون ايه؟ مسافر. انت مسافر افطر يا اخوي. طب انا مستريح صوم. طب لو فطرت اثم؟ لا، ما يجر احد ان يقول انك اثم. ليه؟ لان العلماء وضعوا امرا ظاهرا منضبطا ربطوا به الحكم التكليفي اللي سموه الايه؟ العله. اتفهمت يا رجال؟ اتفهمت يا مشايخ؟ يبقى اصبح هنا موضوع العقل لا يدرك بالحس وغير منضبط والناس متفاوتين فيه، يبقى كده ممكن كل واحد يتلاعب بالشريعه. يا عم لا تقربوا الزنا، قال لك ما نش فاهم يعني الزنا. طب افهم، عقلي ما بيستوعبش، سيبني براحتي. قال لا، لما كده يحصل تفلت من التكليف. علشان كده الواحد لما بيقرأ في علم الأصول بالذات ما يجد أذكى من علماء الأصول، ذكاء غير عادي، بحيث تجد إن الشرع المكلف أحكم الإنسان إحكاما لا يتمكن من التفلت باسم الشرع. يعني ممكن يتفلت متبعا لهواء، متبعا لشهوته، متبعا لشبهات عرضت عليه، اما انه يتفلت من الشريعة باسم الشريعة ملوش وجود. واضح يا مشايخ؟ يبقى عرفت التسلسل ايه؟ اول شرط، ثاني استحملوني، اول شرط لكي يصح التكليف ان فهم خطاب الشارع. فهم خطاب الشارع يدرك بالعقل اللي هو تصور معاني الالفاظ التي تم بها التكليف. طب العقل ده اللي يدرك بالحس وغير منضبط وماله والناس متفاوتين فيه، الفقهاء قال لك بس تعال بقى ندور على حاجة تانية. واضحة يا مشايخ؟ لحد كده واضحة؟ اكتب عندك. ولما كان العقل أمرا باطنا لا يدرك بالحس وغير منضبط ومتفاوتا في أفراد الناس، وصلنا لديت، ربط الشارع التكليف، ربط الشارع التكليف بأمر ظاهر منضبط، بأمر ظاهر منضبط يدرك بالحس هو مظنة العقل، هو مظنة العقل. نعم، هو مظنة العقل. ربط الشارع التكليف بأمر ظاهر منضبط. ايه معنى امر ظاهر منضبط يا شيخ؟ احسنت، ونقدر نحدده. يبقى هنا الشارع الحكيم قال لك خلاص، طالما مسألة العقل دي هيحصل فيها تلاعب وتفاوت اتركها. ربط الشارع التكليف بأمر ظاهر منضبط، بس الامر الظاهر المنضبط ده مش يقيني على ثبوت العقل، بل مظنة ثبوت العقل. وضحت؟ بل مظنة ايه؟ ثبوت العقل، وسموه ايه؟ البلوغ. اكتب عندك، وهو البلوغ، وهو البلوغ. هضرب لك مثال وقف عنده حتى لتختلط عليك الامر. العلماء لما جوهم يتكلموا في اسباب ثبوت النسب، انا عاوز انسب الواد اللي اتولد ده للحج فلان، قال لك في الحقيقة ان يصل ماؤه الى رحم هذه المرأة، ده اللي هو بقى ايه؟ ربنا جعله سبب وصول ماء الرجل الى رحم الانثى. ما تقولش الوطأ، لو قلت الوطأ تبقى انت غلطان، الجماعة بتوع التلقيح الصناعي يضحكوا عليك. يبقى اذا سبب النسب، اذا ثبوت النسب من جنين الى رجل، مش الى امرأة، الى امرأة ولدت يبقى ابنها، واخد بالك؟ قالوا ايه؟ وصول ماء الرجل الى رحم الانثى، كويس كده؟ طيب رجعوا بقى، طب وصول ماء الرجل الى رحم الانثى يتعذر رؤيته ولا تحل، مظبوط كده؟ طب نعلى شوي، قال لك خلاص
يبقى من أسباب ثبوت النسب اللي هو إيه؟ عقد النكاح مع إمكانية الوطن. الاثنين. عقد النكاح مع إيه؟ مع إمكانية الوطن. السؤال بقى هون لأخينا. عقد النكاح، ركز معي، مع إمكانية الوطن دليل يقيني على وصول ماء الرجل إلى رحم الأنثى أم لا؟ ها؟ لا، كلامك مش منضبط. أنا قلت لك إيه؟ دليل يقيني ولا مش دليل يقيني؟ أحسن، لازم تقول كلمة يقيني، لأن كلمة دليل بتشمل الظن واليقين. عاوز تكون دقيق معايا يا رجالة. يبقى أصبح هنا عقد النكاح وإمكانية الوط ليس الدليل يقيني على وصول مائه إلى رحم الأنثى، بل مظنة الوصول. صح. وبناء على ذلك الشرع علق الحكم على المظنة. مظبوط كده. العلماء قالوا ايه؟ طب ليه ما جعلتهاش يقيني؟ قال لك لا، لاحتمالية ان تفجر المرأة، ومن اجل هذا اللي احنا قلنا مظنة، وهو ايه؟ علة ثبوت النسب. يبقى سؤال كده، ما علة ثبوت نسب محمد الى سعيد؟ الجواب عقد النكاح وإمكانية الوطن. يبقى هنا علة ولا مش علة؟ علة. طب ظنية ولا يقينية؟ لو الأمر ما انتوش فاهمين، أنا على يقين إن أنا اللي غلطان والعيب مني، مش عارف أفهم، أعيد تاني. ليه؟ أصل ده أخطر شيء في دراسة الفقه هو ده. عشان تستوعبها كويس. يبقى إحنا بنقول عندنا الشارع الحكيم ربط التكليف بفهم خطاب الشارع. طب افهم بايه؟ بالعقل. طب العقل مش عارفين نحدده. حتى لا يتلاعب الناس بالشرع اركن العقل وجبنا حاجة تانية. ايه هي؟ حاجة محسوسة منضبطة تدرك وجعلناها ها وعلاها ايه؟ هي الاساس لفهم الخطاب. يبقى وجدت عندك يبقى انت فاهم. طب اصلا والله مش فاهم، يبقى انت كذاب. واخدين بالكم؟ ثبوت النسب، النسب يثبت بما ياتي. اولا سبب ربنا جعله، ايه هو؟ ماء الرجل راح لرحم الانثى، وربنا اذن ان يتم المولود، حملت وولدت. طيب احنا بقى عشان نثبت النسب اشوف الميه وهي داخله رحم الانثى صعب جدا. طب ده بيتم عن طريق الايه؟ الوطء. والوطء لا يحل لي ان اراه. واخد بالك؟ طيب يبقى انتقل لحاجة تانية بقى أعلى، ايه هي؟ امكانية الوط مع عقد النكاح. طيب سؤال، ركز معايا يا احمد، ركز يا محمد. سؤال، لماذا لم يجعل الفقهاء ثبوت النسب امكانية الوط فقط، ولماذا اشترطوا عقد النكاح؟ الجواب، حتى لا يثبت النسب بالزنا. اتفهمت؟ لأن إمكانية الوطء ما ممكن يطأ بالزنا عيادا بالله، ننسوه ما ينفعش. والإجماع منعقد على أن ولد الزنا لا ينسب لأبيه بالإجماع، حتى لو اعترف أبوه أن هذا الولد من مائه. الكلام ده أجمعنا فيه الكلام. فجهم الفقهاء قالوا إيه؟ خلاص يبقى أنا عندي أمرين مجتمعين، اللي هي إمكانية الوطء وإيه؟ وعقد النكاح. وعقد النكاح. يبقى ده مظنة ولا يقيني؟ اتفهمت؟ يبقى هو ثبوت النسب بعقد النكاح ومظنة الوط سبب يقيني ام ظني؟ احسنت ظن. العلماء قالوا ليه؟ قال لك عشان نجعل عندنا يعني كما يقول عما كده الباب مفتوح لاحتمالية الطعن فين؟ في هذا السبب. طعن في هذا السبب. يبقى مش معنى ذلك ان طالما عقد نكاح وامكانية الوط، واخد بالك انت ازاي، يبقى لازم هذا المولود ينسب لهذا الرجل رغم انف. قالك لا، وديت من اعظم ما ورد في الشريعة. ما هو اصل احنا لو قلنا ان طالما فيه عقد نكاح وفي امكانية الوط يبقى كل العيال اللي جوهم من الست دي ولادك انت يا اخوانا، ما حصلش.
مثلا يعني، ولعله يكون صادقا. واخدين بالكم يا مشايخ؟ يبقى طالما صادق قال لك تعالى بقى اثبت ان مش هو ابنك. مثلا انتوا قلتوا ايه؟ قلنا اللي هو قلنا عقد النكاح وامكانية الوطء. طيب يا اخوان عقد النكاح القسيمة اهي، انا هثبت لكم بقى ان انا ما وطأتهاش. ازاي؟ من ساعة ما ولدت الواد الاولاني. ركزوا معايا في الحاجات دي خطيرة جدا. من ساعة ما ولدت الواد الاولاني وتاريخ ميلاده حتى قبل ما تولده وانا في الكويت، وادي جوز السفرة، ما نزلتش خالص. يبقى وطأتهاش؟ القاضي شاف قال فعلا ما نزلتش خالص. فردت المرأة قالت ده وطأني في المنام، وده ولي من أولياء الله الصالحين. واخد بالك الكلام ده يقبل ولا يقبل؟ افهموا يا رجالة الكلام ده لا يقبل مطلقا. طب قالت ايه؟ أرسل لي ماءه في ثلاجة وتم التلقيح، يقبل ولا لا يقبل؟ لا يقبل، مع أن علة ثبوت النسب متحققة. وبعدين يبقى أصبح العلماء اللي ربطوا، عشان كده هيجن ممكن يكون واحد وصل البلوغ ومع ذلك غير مكلف. غير إيه؟ غير مكلف، مع أن الشارع ربط فهم خطابه بالإيه؟ بالبلوغ. وبالغ زي بالضبط، واحد عندنا تزوج وعقد النكاح موجود ومعه امرأته، ومع ذلك ما أثبتنا له النسب. ليه؟ لوجود أمر يقيني أعلى من الأمر الظني لغى علته. اتفهمت؟ أأمل ذلك. أقف عند هذا الحد وجزاكم الله خيرا. نواصل الدروس مستعينين بالله.